بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 95 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. ونحن منذ ولاية الدرس 91 مع مسائل في العقيدة نرد بها على أفكار خاطئة أو على مفاهيم باطلة، حيث الغلو أو الإفراط، حيث تنطع الخوارج، وحيث تشدد التكفير، وحيث الفهم الخاطئ لكثير من قضايا الدين الأساسية الرئيسية، والذي أورثت المسلمين في القديم فرقة، وأورثتهم في الحديث فتنا كقطع الليل المظلم. ولا يزال رويضات يتشدقون بما تلفظ به الأولون، ويحكون سيرة الماضي، يعيدون ما بدأوه ويكملون ما بنوه، وليته كان بناء، لكنه هو الهدم بعينه. ولذلك ذكرت لحضراتكم ضمن هذه الدروس الأسباب التي أدت إلى ظهور فكر الخوارج، مما تراه ليس بشيء ولا يحتاج إلى فرقة، إنما هو فهم ضال لبعض المسائل كان يجب أن تصور وينتهى منها ويفرغ من أمرها. لوما أن أيدي خبيثة تغذي هذه الأفكار الملوثة فكان فكر الخوارج وقد علمت أسباب ظهوره ومظاهره. وفي الحديث تحدثت في المحاضرة السابقة مع حضراتكم عن أسباب ظهور فكر التكفير في الربع الأخير من هذا القرن المنفرد، حيث كانت لها أسباب بمثابة ردود فعل من خارجهم وأسباب من داخلهم. ذكرنا الأسباب الخارجية المتمثلة في ألوان من التعذيب وانفصام بين الدين والدولة، ذكرنا أشياء من هذا القبيل بالتفصيل. والأسباب التي هي من داخلهم كالسطحية في الفهم وندرة العلم والأخذ بالمتشابهات والبعد عن المحكمات وضعف البصيرة في الدين والإسراع إلى المحرمات والغلو في الأحكام، لآخر هذه الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الفكر. سيما الفهم الخاطئ لقضايا الدين الأساسية، فإن قضية الإيمان والكفر هي أخطر القضايا على الإطلاق، ولا يجوز لمسلم عالما كان أو متعلما فضلا عن أن يكون دون هذا وذاك أن يتجرأ على التكفير وأن يتسرع في الحكم على عباد الله لمجرد نص قد قرأه أو سمعه فيذهب لتطبيقه عليه، ولو فعل بفهمه هو للنص لما ترك مسلما على ظهر البسيط إلا وحكم عليه بالكفر. وهذا هو الذي وقع من أهل التكفير. فمثلا لو سمعوا رجلا يحلف بغير الله، وفي السنة حديث صحيح من حلف بغير الله فقد أشرك وبلفظ فقد كفر، فهو يطبق عليه هذا الحديث حرفيا، حلف بغير الله إذن هو كافر أو مشرك. وبما أن الكفر عنده ليس على أنواع، لا يقسم الكفر إلى كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج، أو كفر عقدي كفر عملي كفر نعمة، هذه التقسيمات عند هؤلاء السطحيين في الفكر يرونها بأسلوبهم كما عبروا عنها يقولون تقسيمات سافلة. والذين تسفلوا هم، لأن هذه التقسيمات هي تقسيمات سلف الأمة الذين هم خير أهل الأرض بعد الأنبياء والرسل، فما كان يليق أن يقال عن تقسيمات ابن عباس ولا تلامذته أو مدرسته ومن على شاكلتهم في مدرسة السلف من المفسرين أو من الفقهاء والمحققين والأئمة المجتهدين، أن يقال هذه تقسيمات سافلة، لكن هي هكذا عندهم. وبالتالي فالكفر كله كفر، فمن حلف بغير الله فقد كفر إذا هو كافر. هذا حلف بغير الله وهذا دعا غير الله وهذا وقع في لفظ شركي إلى آخر هذا، ما في شيء اسمه التفرقة بين الكفر على العموم والكفر على التعيين عندهم. وقد علمت في محاضرة أو في جزء كبير منها أنه لا بد من التفرقة بين الكفر على العموم والكفر على التعيين. الشيء يقال فيه من فعل كذا فقد كفر أو من ترك كذا فقد كفر، فقال من حلف بغير الله فقد كفر ومن ترك صلاة فقد كفر. نعم هكذا بإطلاق على العموم. أما عند التعيين فقد علمت أن الأمر يحتاج إلى ضوابط ويحتاج إلى إقامة حجة استيفاء شروطه وانتفاء موانعه، لكن هذا أمر لا يعرفه شباب التكفير مثلا وكثيرون على شاكلته لم يفهموا هذه التقسيمات ولا تلك الإطلاقات. ولذا رحنا نركز ونؤكد على هذه المعاني، مقسمين الكفر إلى أكبر وأصغر، أو كفر عقد يخرج من الملة وكفر عمل منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة ودونه كفر النعمة، ومرادفات ذلك كما ذكرنا الشرك والظلم والفسق والنفاق والجهل والجاهلية والضلال. رأينا هذه الكلمات ليست على إطلاق واحد وليس لها معنى واحد، إنما على معاني أو يمكن أن تقسمها إلى قسمين في الجملة منها ما يؤدي إلى معنى الكفر الذي يخرج من الملة، ومنها ما يؤدي إلى معنى ما دون الكفر أو ما دون الشرك الذي يندرج تحت قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحقيقة هذا الجانب كثيرون من الناس يعجب عنه أو يغيب عن أذهانه، لذا احتجنا أن نركز إليه، ونحن أحوج ما نكون لأن نفقه قضايا العقيدة فقها صحيحا، حتى لا تكون بيننا فرقة، حتى لا يقع فينا غلو، وحتى لا تبتلى صحوتنا الإسلامية بما ابتليت به في أوج نشاطها وقوتها من فرقة كانت سببا في إجهاضها وطعناتها. ولا شك أن السبب يكمن في هذه الأفكار التي قتلت الصحوة الإسلامية قتلا ذريعا وأورثتها فشلا مريعا. أيها الإخوة الكرام، أيضا في الشريعة السبحان إطلاقات لكلمات يراها الناس لها معنى واحد وليست كذلك، وهي أعجب من الإطلاقات التي ذكرناها في قضية الكفر أو كلمة الكفر والشرك والفسق والجاهلية والجهل والظلم والنفاق، لأنه ربما تطرق بعض الناس لمعرفة أقسام الكفر، وعرف كثير من طلبة العلم أن الكفر منه الأكبر والأصغر، وعبارة ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر، وكفر ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس بالكفر الذي يذهبون إليه، فكاد تكون مكررة على ألسنة علماء وطلبة العلم. وكذا قيل مثل هذا في الشرك منه الأكبر ومنه الأصغر، سيما الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فبدأ بعض الناس يعون أن الكفر ليس على شاكلة واحدة وأن الشرك ليس على شاكلة واحدة، ثم نحن أتممنا هذه المترادفات حيث الظلم وحيث الفسق والنفاق والجهل والجاهلية والظلم، وذكرنا نماذج لهذه الكلمات فيما ورد في القرآن ويراد به الكفر، وفيما ورد ويراد به ما دون الكفر. الشيء الذي نريد أن نتناوله أيضا هذه الليلة من الإطلاقات كلمات وردت في القرآن الكريم، اللفظ واحد والمعنى مختلف. الكلمات ما هي؟ هي كلمة واحدة لكن لها مرادفات. كلمة المعصيه، كلمة المعصيه يرادفها كلمة السيئة، كلمة الذنب، كلمة الإثم، كلمة الخطيئة. معصية، ذنب، إثم، سيئة، خطيئة. لست بصدد ذكر التفصيلات أو دقائق الألفاظ التي تكون من كلمة سيئة أو معصية أو خطيئة أو إثم وذنب، إنما من الناحية العقدية هذه الألفاظ كلها جاءت في القرآن، لكن هل جاءت بإطلاق واحد كالذي نحن نفهمه؟ متى ما ذكرت كلمة معصية تبقى معصية، وانت عصيت يا فلان توب إلى الله؟ الناس هكذا يفهموا. وكذا إذا وجدوا كلمة الذنب
او السيئة او الخطيئة. وانت نقول لك ان كلمة الخطيئة كبيرة شوية عن كلمة الذنب. كلمة الذنب كبيرة عن كلمة السيئة. والمعصية ممكن تشمل هؤلاء. لكن ربما لم يضر بخلد طلاب العلم كما لم يضر بخلد غيرهم ان هذه الكلمات تأتي في القرآن الكريم على الجملة بمعنيين. بمعنى الشرك وبمعنى ما دون الشرك. كلمة معصية او ذنب او اسم او خطيئة تأتي بمعنى الشرك. نعم. هذا هو الجديد. هو ما هو جديد. لكن ربما يكون جديد على اسماع البعض. وسيكون جديدا جدا على سمع مصطفى محمود لو قدر له ان يسمع. لان مصطفى محمود في مقالاته سيما مقاله وما هم بخارجين من النار هو اخطأ خطأين في هذا المقال. خطأ الاول انه اورد ايات في الكفار فسحبها على المؤمنين وليس ذلك منه نسيانا او جهلا بل كان مع سبق التردد والعمد والاصرار. كيف مصطفى محمود لا يحفظ كتاب الله تعالى وهو اذا اورد الايه اوردها برقمها. وانت اذا قلت لك تحفظ القران انت لا تحفظ ارقام الايات. فكونك تورد رقم الايه معناه انك رجعت الى المصحف. ولما سمعت مصطفى محمود وهو يتكلم يتلو الايات لم احس انه يقرا قرانا ان كان قران مدفون بطريقه عجيبه. كن يورد الايه برقمها معناه نظر في المصحف. لما يورد ايه وما هم بخارجين من النار يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه ويورد ايات على تلك الشكل. انت لو حافظ او التبس عليك الامر بترجع للمصحف تجد مثلا آية المائدة ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. واضح جدا أن قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار على الكفار. إن الذين كفروا وما في بعض في السياق. الآيتان متصلتان والسياق واحد. فكونوا يأخذ الآية الثانية ويترك الآية الأولى هي عنوان ومقدمة ومضمون للحكم الذي جاء بعد ذلك يبقى ده في عمد وإصرار. لقد وسبق الرد عليه في حينه منذ بضع شهور. الخطأ الثاني لما قيل له يا ابن محمود سحبت آيات الكفار على المؤمنين وحكمت عليهم بعدم الخروج من النار مع أنه كما ذكرنا في درسنا السابق إن كان ابن محمود يرى أنه ليس من العدل أن يسوي الله عز وجل بين من يعمل ومن لا يعمل في دخول الجنة قلنا له وبنفس المنطق ليس من العدل أن يسوي الله بين من آمن ومن كفر. ثم إن عنصر التسوية الذي زعمت ليس موجودا. لماذا؟ لأنه بالأعمال اختلفت الدرجات وليس أدنى أهل الجنة درجة كمن هو في وسطها أو من هو في أعلاها. فعنصر التساوي مرة فقط في اللفظ، الكل دخل الجنة، لكن يبقى أنه لا عدل إذا سوى الله بين المؤمنين والكفار، بين من وحده وبين من جعل له ندا أو اتخذ مع الله ولدا. لذلك فقى عدل الله ألا يسوي بين المؤمن والكفار، فالذين ارتكبوا كبائر وأدخلوا بسببها النار يأتي في الأخير جانب رحمة الله عز وجل فيما تبقى من 99 جزءا من رحمات الله، ليضع رب العزة جل وعلا يده في النار ليخرج منها قوما قد امتحتوا. يقول كيف يمتحتون وكيف يتفحمون وهم في النار يتلاعنون كلما دخلت أمة لعنة أختها. أنا لا أريد أن أرد عليه الحديث وعنف الحديث، إنما أقول له الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقد امتحتوا. فيخرجهم الله عز وجل لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. فلما إذا محسوبين؟ لما يقول وفاق ولا رشوة؟ رشوة المين يا ابن محمود؟ رشوة المين ومحسوبية مع مين؟ وفاق المين؟ لا، ذاك عدل الله فيه فضل أيضا. المسألة أخرجهم بما بقي معهم من إيمان، لأنه قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلما تبقت عندهم مثقال ذرة من إيمان بها أخرجهم من النار. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه قضية. الشاهد حتى لا نستطرد في الكلام أن ابن محمود لما قيل له: سحبت آيات المؤمنين على الكفار وحكمت عليهم بعدم الخروج من النار، قال: أبدا، إذا كان الآيات التي استدلوا بها أو اللي علقوا عليها هي في الكفار، أنا عندي آيات في المؤمنين. إيه الآيات اللي في المؤمنين يا ابن محمود؟ قال: ومن يعصي الآية تقول: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. دي يقول كده وانا بسمعه في القناه الفضائيه اقرا، يرد على العلماء يقول اهو مش بيردوا علي يقولوا لي ايات الكفار، لا انا بقول لكم ايه المؤمنين اهي مجرد معصيه اهي. خلي بالك هذا الكلام، هذا الرفض، عشان تعرف من اين ياتي الخلل. أهو آية بتقول مجرد أنه عصوا ربنا وتعدوا حدوده هيدخلوا النار ويخلدوا فيه، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعندي آية بتقول: ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وعندي آية بتقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعندي آية بتقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مش دي آيات فيها مجرد معصية أو ذنب أو إثم أو سيئة أو خطيئة وترتب عليه الخلود في النار؟ ويجوا الجماعة الأزهرية يقولوا: لا، ده لازم يخرجوا من النار. ويرجع يغير مسار الحديث يقول لك: أنا مسألة أصلا فاهمين إيه؟ ده أنا بس يعني اخترقت الحاجة، هم فاهمين الجماعة الأزهرية إنه دي خاص بيهم، وأنا بدأت أتكلم في الدين وأنا رجل مش أزهري، هو يعني كان سيدنا أبو بكر أزهري، سيدنا عمر أزهري، طب وأنت فين من أبي بكر وعمر؟ ها؟ لكن ما دام لا تستطيع الإجابة بصفة مباشرة لم يبقى إلا المراوغة. لكن مش دي القضية. القضية اللي أنا أريد من شباب الإسلام أن يعرف أن هذه الكلمات وهي ثابت في القرآن الكريم ثابت بإطلاق، مرة بمعنى الشرك ومرة بمعنى ما دون الشرك، ومر بمعنى الشرك وما دونه معا، ومر بمعنى خلاف الأول. أنا ذكرت الأول معنيين على الجملة، كلمة المعصية أو السيئة أو الذنب أو الخطيئة أو الإثم يرد بمعنى الشرك ويرد بمعنى ما دون الشرك، ده على الجملة. عند التفصيل تجد بمعنى الشرك وبمعنى ما دون الشرك، ومر فيه كلمة المعصية ومرادفاتها بمعنى الشرك وما دونه في سياق واحد، وتأتي بمعنى دون أن تكون معصية، يعني مجرد هفوة من الهفوات، معصية وقعت نسيانا. الأصل في النسيان أنه معفو عنه، لكن في حق الأنبياء الهفوات يحاسب عليها، فتأتي كلمة معصية على لسان آدم، أو كلمة خطيئة على لسان إبراهيم، أو كلمة ذنب عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويبقى معنى دون المعصية التي تعرفها، يعني معنى خلاف الأولى، أو معنى أنه ترك الراجح وأخذ بالمرجوح، وتكون هذه بمعنى الراجح. سبحان الله، من معنى الشرك إلى معنى الهفوة واللفظ واحد، هو كلمة معصية أو كلمة خطيئة أو ذنب أو إثم أو سيئة. طبعا زي ما قلت قبل كده، لا يمكن مصطفى محمود هيفهم هذه الإطلاقات ولو قلنا له يعني الشرك وما دون الشرك، وإمتى تأتي كلمة المعصية بمعنى الشرك، وإمتى تأتي بمعنى ما دون الشرك، لا شيء مش في حسباني ولا تخصصاتي ولا إنه فكر يدرسه. وبالتالي هو القضية لما يتكلم في مقالات ويقول مواعظ حتى يقول له لا، إنما كله يتعرض للفتية والحكم في قضايا خطيرة، العالم المتخصص لا يجوز أن يتناولها إلا بعد تمحيص وتدقيق، لأنه إن لم تكن المسألة كذلك فما قيمة الفقهاء وما دور المجتهدين؟ ذلك أخوانا قلنا دور المجتهد لما بيجي يتناول مسألة من المسائل مش نقص كده ينتزعه ويبني عليه حكم. وانت عندك ذكرنا هذا في المحاضرة السابقة، أنا أتكلم عن نصوص الوعيد، آية تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عاوز ايه اكثر من كده؟ يبقى الآية دي كفيلة انك تحكم على قاتل غيره فضلا عن قاتل نفسه المنتحر بانه كافر مخلد في النار. لا، مش هقول لك قال مسلم باب ايمان قاتل نفسه، لا، انما اقول لك الآية. هنيجي للآية ذاتها، ده بتكلم عن ايه؟ عن قاتل. القتل شرك ولا ما دون الشرك؟ ما دون الشرك. طيب عندنا آية في نفس السورة، آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا في النساء، نفس سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتتكرر مرتين في الآية 48 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية 116 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. الآية. فهنا عند الحكم على قاتل النفس أو الغير، وأي قتل النفس سورة النساء برضه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قاتل النفس هما المنتشر عند الشباب المنتحر، كافر. يجي واحد يقول لك واحد حرق نفسه، واحد انتحر، نصلي عليه عند الشيخ الآية، صلي عليه. المنتحر مش كافر زي ما أنت متخيل. أما الجبن كافر بالنسبة، أصله في حديث بيقول من تحسى ثم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن وجع بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من على جبل فهو في نار جهنم في جبل على جبل يتردى من عليه خالدا مخلدا فيها أبدا. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم هم على طول الناس اللي واخذين على انه نص واحد يبني على احكام الله. ما دامت المساله كده يبقى البعيد كاف. والايه برضو ذكرت انه خالدين فيها وغير اللعن والغضب وبقيه انواع العقوبه في الايه 5 عقوبات. بنقول لك لا، عند الحكم على الشيء لا بد من النظر الى كل الادله، ويكفي فقط دليل واحد هنا يجعلك لا تحكم على قاتل نفسه ولا قاتل غيره ولا آكل ربا ولا آكل مال يتيم ولا متولي يوم الزحف ولا قاذف المحصنات ولا عاق والديه، أنك تحكم عليه بكفر، لأن هذه الكبائر والموبقات هي إما أنها شرك وإما ما دون الشرك. فإن كانت شركا يحكم على أصحابها بالكفر على العموم وبالتعيين بعد إقامة الحجة، وإن كانت ما دون الشرك فنحن لا نتدخل في مشيئة الله وإرادته ولا نتألى على الله ولا نغلق باب الرحمة ولا نمنع جانب الفضل، لأنه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه جزئية آية قال لك هي في المؤمنين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إطلاقات المعصية اللي استدل بها على أنه المعصية تورث الخلود في النار، وده كلام قالته الخوارج من قديم والمعتزلة، وبيرددوا الناس النهارده اللي بيعتبروا نفسهم متنورين ومتحررين وعقلانيين. ولأن مدرسة المعتزلة قدمت العقل على الشرع وراحت تناقش القضايا بعقل ليسه كان مجردا ولكن ملكه الهوى، لذلك وقفوا أمام النصوص بعقولهم يناقشون أحكام الله تعالى. كثيرون الذين حكموا على المصر على المعصية أو مرتكب الكبيرة لأنه مخلص النفس، كان حكم عليه بأنه كافر كما قالت الخوارج قديما والتكفير حديثا، أو بأنه مخلص النار وإن لم يكن كافرا بل هو في منزلة بين المنزلتين كما قالته المعتزل، وسار على نفس النمط مصطفى محمود في مقاله وما هم خارجين من النار، والمقال الأخير حوار هذه ولا سماه كلمات هادئة أصيب. طيب كلمة المعصية مع بقية المرادفات لها إطلاقات كما علمت. قبل ذكر الإطلاقات نذكر جزئية أخرى توقف هؤلاء أصحاب الفكر المشرعين بأنهم على خطأ وضلال بين. الله عز وجل قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كيف فهموا هذه الآية؟ فهموها على إطلاقه، بمعنى إن الناس اللي عصوا ربنا وتعدوا حدوده هيدخلوا النار ويخلدوا فيها، ما دام هيخلد في النار يبقى كافر. عشان كده قالوا فمن عصى الله متعديا حدوده مصرا على المعصيه فهو كافر مخلد في النار. ايه الدليل؟ اهو ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. انت عاوز وضوح اكثر من كده؟ والايه عاوزه تفسير؟ لا مش عاوزه وضوح ولا تفسير، لانها واضحه زي الشمس. تقول له بس انا عشان اوقفك على هذا الفهم ده في نفس السياق بعد آيات المواريث مباشرة في سورة النساء. تيجي الآية رقم 13 ورقم 14 تقول لنا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فبنقول لهم يا جماعة إذا فهمتم إن مجرد المعصية أو الإصرار على المعصية يورث الكفر ويترتب عليه الخلود في النار، فده أنتم خدتوه من آية الوعيد رقم 14. طب ما احنا لازم نبص في آية الوعد رقم 13 اللي سبقتها واللي نفهمها على نحو فهمكم انه اللي يطيع ربنا مجرد طاعة نحكم له بالإيمان ويخلد في الجنان. وليس فهمكم بأولى من فهمنا، لأنه في الآيتين سياق واحد معنى واضح صريح. اتفهمت آية الوعيد على أن المعصية تورث الكفر الذي يوجب الخلود في النار، ففهمنا آية الوعد بأنه مجرد الطاعة تورث الإيمان أو مجرد الطاعة نحكم لصاحبها بالإيمان الذي يورثه دخول الجنة، وليس هذا الفهم بأولى من ذلك، وإن كان كل منهما فيه شطط إلى إفراط أو إلى تفريط. فبالأول بآية الوعد مجرد طاعة يحكم لصاحبها بالإيمان وتدخله الجنة مالة المرجئة، ومجرد معصية يحكم على صاحبها بالكفر الذي يورثه الدخول والخلود في النار مالة الخوارج. وأهل السنة ليسوا مع هؤلاء ولا أولئك. لو في حد أخطر من كذب إن الآية دي لما تكون بهذا الفهم، الجماعة اللي يقول لك إحنا عقلانيين، يا جماعة عقل إيه اللي بتقول عليه؟ العقل ده أنتوا ضليتوا بسبب العقل أو بسبب الهوى. إزاي؟ لما حكمتم على إنه من عقل بقى كافر مخلص في النار، ده بآية الوعيد. طب ما احنا بآية الوعد بنقول من أطاع فهو مؤمن مخلص في الجنة. طب افرض واحد جمع بين طاعة ومعصية، جمع بين طاعة ومعصية، يبقى الحكم كالآتي: مؤمن كافر مخلص في الجنة مخلص في النار. تنفع الهستيريا دي؟ هذه الهستيريا اللي بيتكلموا بيها الرويضات، وده اللي مش قادرين يفهموه وبيقولوا ده عقل وتعقل. عقل ايه وتعقل ايه؟ ده لو مستشفى العباسية قاعدة كان اقرب عقل. انما يعني ما هو واحد اطاعه عقل بالمنطق اللي بيتكلموا بيه يبقى مؤمن كافر مخلد في الجنة مخلد في النار. عشان كده ما نقدرش ناخد المسألة على إطلاقاتها ولا نبنيش حكم على نص واحد. كل آيات الوعيد في القرآن الكريم مقيدة بنص أو بآية عمدة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ناتي إلى الإطلاقات للآيات. احنا قلنا كلمة السيئة، كلمة السيئة جاءت في القرآن بمعنى الشرك. قال تعالى: بلى من كسب سيئة. هذا الشاهد والآية على تتمتها بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقوله بلى من كسب سيئة جاءت مفردة، وإذا جاءت كلمة السيئة مفردة يراد بها الشرك، وتدعم بدليل آخر إذا ترتب على ذكر السيئة الخلود في النار، تيقننا أن كلمة السيئة في هذا السياق بمعنى الشرك. وهنا قالت الآية بلى من كسب سيئة، وفي آخرها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى هذه السيئة بمعنى الشرك قطعا، وأطلقت بمعنى ما دون الشرك، ما دون الشرك. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهناك إشارة إلى أن كلمة السيئة إذا جاءت جمعا فإنها في غالب النصوص يراد بها ما دون الشرك، مع فهم السياق ومعرفة النص على هذا النحو. الآية بتقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نكفر عنكم ذنوبكم الصغائر، لأنه بتقول إن تجتنبوا كبائر يبقى ما تبقى صغائر. إذن هي في هذا النص بمعنى ما دون الشرك قطعا. إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، كما يقول تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لما يقول الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده يتكلم عن المؤمنين، لا غير كده، انه لما التوبة ممكن تقبل من الكافر، لما تيجي التوبة من الكافر يشترط لها الإيمان. ولذلك آيات سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب عن الزنا والقتل وآمن من بعد الشرك. فإذا قال الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، علمنا أن كلمة السيئات هنا يراد بها الذنوب التي دون الشرك، ويعلم ما تفعلون. وتأتي كلمة السيئة ويراد بها الشرك وما دون الشرك في سياق واحد أو في آية واحدة. قال تعالى في قصة قوم لوط:
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات.
ما سيئات قوم لوط؟ في هذا النظر بمعنى الشرك وما دون الشرك. ومثله قول الله تعالى:
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقذف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.
وفي مثل قوله تعالى:
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
ولا يمكن أن تكون كلمة السيئة في هذه السياقات المختلفة بمعنى واحد. ولا أظن أن كثيرا من طلبة العلم يفهمون هذا، كما أعتقد أنه لو فهمها مصطفى محمود ما كانت هذه مقالات. فهذه كلمة السيئة من هذا العرض السابق لإطلاقات كلمة السيئة في نصوص الشريعة، يتبين لنا أن أخذ الأمر على عمومه في مثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أنه لا يصح هذا الإطلاق. ونقول إن كل سيئة كفر وشرك لا يجوز. إن قول إن كل سيئة كفر وشرك لا يجوز لما تبين من أن إطلاق السيئة يدخل فيها الصغائر، والصغائر لا تكفر بالإجماع. ومن ثم يقول القول بأن كل سيئة شرك، ويبقى الشرك سيئة أو سيئات بعينها تحتاج إلى تحديد وفهم في النصوص. كلمة الخطيئة، جاءت كلمة الخطيئة في القرآن بمعنى الشرك في الآية المتلوة السابقة:
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته.
أحاطت به خطيئته، حتى تعبير القرآن بيعطيك معنى أن الخطيئة هنا ليست شيئا عاديا، إنما خطيئة أحاطت به، فهو الشرك بعينه. وترتب عليه: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومثل هذا جاء في القرآن الكريم عن قوم نوح:
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
فمما خطيئاتهم هنا قوم نوح فعلتهم الشرك، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. صحيح ممكن تضيف إلى الشرك التكذيب برسول الله نوح عليه السلام والإيذاء له، لكن هذا التكذيب ما هو من الشرك وهو من الكفر، لأن الكفر برسول من الرسل ذاك الكفر الحق. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهنا القرآن أطلق كلمة الخطيئة بمعنى الشرك: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وفي قوله تعالى في خطابه لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وجاءت ايضا بمعنى الشرك في قصه سحره فرعون بعد ايمانهم: انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. فنجد هذه الايات اطلقت كلمه الخطيئه واريد بها الشرك وما دون الشرك كذلك. واطلقت كلمه الخطيئه واريد بها ما دون الشرك قطعا، بل ربما تكون بمعنى دون المعصيه. وذلك فيما جاء في دعاء خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونحن لا نعلم لابراهيم خطيئه عليه السلام، بل نعلم انه كان صديق النبي، ونعلم ان ابراهيم كان غما قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ونعلم ان الله عز وجل اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، وانه خليل الرحمن، وانه لكن قوله: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هو ما استشعره ابراهيم في نفسه من تقصير في حق الله او تفريط في جنب الله، فعبر عن هذا الشعور الذي انتابه لمزيد ايمانه وعظيم اسلامه بانه خطيئه، ولم تكن الخطيئه بمعناها كما انها لا يمكن ان تسويها بالفاظ الخطيئه التي ذكرناها في معنى الشرك او ما دون الشرك هذا. ونجد الخطيئه بمعنى ما دون الشرك حتما في مثل قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بملء الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بملء الأرض خطايا أو بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكون ربنا عز وجل في هذا الحديث القدس يقول له: لو أنك أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، دلت على أن كلمة الخطايا هنا في معنى ما دون الشرك. ومثله ما جاء في الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، أو فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الخطايا، فالمراد بالخطايا هنا الصغائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والخطايا هنا المقصود بها الصغائر بدليل الحديث السابق، وكذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ذكرنا كلمة السيئة والخطيئة، ويرادف ذلك كلمة المعصية التي أطلقت على معنى الشرك وعلى معنى ما دون الشرك. فمن إطلاقها على الشرك ما جاء في قول الله عز وجل عن قوم فرعون: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، عفوا، عن قوم نوح: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وكانت معصيتهم شركا. وما جاء عن فرعون: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهنا المعصية بمعنى الشرك، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عصاني جلس قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهنا المعصية على إطلاقها، ومن يعصي أطيع الله والرسول، وأطيع الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. مطلق التولي عن الطاعة هو معصية، والمعصية هنا تكون بمعنى عدم الاتباع له. لكن الحديث يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وأمة إجابة. فمنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم والخلق جميعا أمته، أي أمة دعوته ومحل رسالته: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن آمن منهم أو أسلم فهؤلاء أمة الإجابة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وترد كلمة المعصية ويراد بها ما دون الشرك قطعا، في مثل قول ربنا عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. فإن المعصية هنا ليست من قبيل الشرك لاستحالته على الأنبياء، وتبدأ بل هي في معنى دون المعصية الهفوة من الهفوات تقع نسيانا. لو كانت من أناس عاديين فهي في دائرة العقل، لكنها لما كانت من آدم الذي اصطفاه الله واجتباه اعتبر أكله من الشجرة معصية، وإن كان نسيانا بصريح الآية ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. انت لما يقع منك الذنب نسيانا رفع او وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عنه. وعصى ادم ربه فغوى بمعنى ما دون الشرك كذلك. نجد بما يرادف هذا المعنى وان لم يكن بلفظ المعصيه في قصه اخوه يوسف: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. كذا قال ربنا: وجاءوا على قميصه بدم كذب. كذا في نفس القصه: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هذه معاصي لكنها دون الشرك قطعا، لأنه لو لم تكن دون الشرك ما غفرت لهم إلا بأن ينتهوا من شركهم أو كفرهم. كلمة الذنب يذكر ويراد به الشرك، وذلك في مثل قول الله عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ما ذنبهم كان شركا وعبادة أصنام، فذلك في قصة قوم صالح. قال الله تعالى في قصة أهل الكفر: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالذنب هنا أريد به الشرك، ويذكر الذنب ويراد به الشرك وما دونه في قول ربنا عز وجل: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. كذا قال ربنا: فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال أيضا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويرد أو ترد كلمة الذنب بمعنى ما دون الشرك قطعا، وذلك في مثل قول الله تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أيضا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وكذلك: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وقال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يمت كبيرة، وذلك الدهر كله. فدل على أن الذنب هنا بمعنى ما دون الشرك، بل بمعنى ما دون الكبيرة، أي في الصغائر من الذنوب والممن منها. فهذه إطلاقات لكلمة الذنب. تقرأ كلمة الذنب هنا وهناك قد تفسرها بمعنى واحد، وليس الأمر كذلك. وكالذي يقال في الذنب ذكر أيضا في الإثم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فدلت هذه الآية على أن الإثم هنا بمعنى ما دون الشرك، وترد كلمة الإثم بمعنى الشرك في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا ظاهر الشرك وباطنه، فالإثم بمعنى الشرك. وترد بمعنى ما دون الشرك، بل ما دون الكبائر: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. سبحانه وتعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك ربنا يا واسع المغفرة أن تغفر لنا. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لنا، ويا واسع الرحمة ارحمنا، يا واسع الرحمة ارحمنا، يا واسع الرحمة ارحمنا، يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك، يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك، يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك، ولا تعاملنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بعدلك ربنا، عاملنا بفضلك يا صاحب الفضل، وعاملنا بجودك يا أجود الأجودين، وبكرمك يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحم عبادك المسلمين. المستضعفين، ارحم المستضعفين في كل مكان، فرج كرب المكرومين، فك أسر المأسورين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، واخصص من بينهم الشيشان الموحدين، انصر المجاهدين في الشيشان، ارحم المجاهدين في الشيشان، أيد المجاهدين في الشيشان، كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انظر إليهم برحمتك وعاملهم برحمتك، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، واجمع على الهدى صفوفهم، وأرنا عجائب قدرتك في أعدائك أعداء الدين، أرنا عجائب قدرتك في الرسل الملحدين، أرنا عجائب قدرتك في اليهود المغتصبين، أرنا عجائب قدرتك في الأمريكان المتواطئين، أرنا عجائب قدرتك في سائر الكافرين والمشركين، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب، اهزم الروس، اهزم الروس الملحدين، اهزم الروس ومن والاهم، واهزم الروس ومن شايعهم، وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انهم قد ضغوا وبغوا، اللهم انهم قد تجاوزوا حدودهم، اللهم انهم قد اتوا بجحافلهم يريدون تكذيبك ويريدون هزيمة دينك، بل ان بوتين قال سنقاتل ربهم، فاين انت يا ربنا، فاين انت يا ربنا، نسألك ان تقتلهم شد قتلى، نسألك ان تقتلهم شر قتلى، وان تجعلهم عبرة للعالمين، وان تجعلهم عبرة للعالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك، عجز وضعف كالنساء لا نملك إلا الدعاء، منا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ارحم ضعفنا واجبر قصورنا واغفر تقصيرنا وتجاوز عن خذلاننا لإخواننا، واغفر لنا إسرافنا في أمرنا، واعف عنا وعافنا، فرج كروب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلاء فأعزنا، مهزومون فانصرنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، عفاة فأهدنا، مذنبون فتب علينا، اعف عنا وعافنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من الناس، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب، أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واكف صدور القوم المؤمنين، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.